بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 40 بعد 100، وهو ختام شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الإقرار. والإقرار هو الاعتراف، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه. واصطلاحا الإقرار هو إظهار مكلف مختار ما عليه، إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو مورثه بما يمكن صدقه. قال المؤلف: هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، والإقرار نفسه قد يجب على الإنسان، يجب الإقرار بحق الآدمي وبحق الله تعالى الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة، بخلاف الحد، لأنه يجب ستره ولا يجب الإقرار به. لكن حقوق الله التي لا تسقط بالشبهة كالزكاة، يقر أن عليه الزكاة، يقر لورثته لأولاده حتى يخرجوا المال. قال: والحكم به واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. اتفق عليه. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلا أن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة. أولى البينة فيها شيء من الريبة، قد يكذبان، لكن إقرار يقر على نفسه. قاله في الكافي. قال المؤلف: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. مكلف يعني البالغ العاقل، احترز عن المجنون، احترز عن الصبي، ويلحق بالمجنون النائم والمغمى عليه والسكران. لا يصح إقرار هؤلاء أثناء ذهاب عقلهم. والصغير ستأتي حالة أنه يصح إقراره. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، كذلك لا يصح إقرار المكره، لحديث رفع القلم عن 3 وتقدم، وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه سعيد. ولو هازلا أي يتكلم على سبيل المزاح ويقول: فلان له عندي 100,000، هذا إقرار. ولو هازلا بلفظ، الإقرار يكون باللفظ أو كتابة، وتقبل الكتابة من كل أحد، لا بإشارة إلا من أخرس. الإشارة لا تصح إلا من أخرس إذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه ككتابته، تصح أيضا كتابته، وكتابته لعلها أولى من إشارته، وتقدم معنا شيء من ذلك. لكن استدراك على ما تقدم من اشتراط المكلف، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة، أي حيث صح الإذن لهما، لأن كان مميزين، أذن لهما في تجارة في قدر هذا الجر المجرور متعلق بأقر، أي أقر في قدر ما أذن لهما فيه صح. ولي الصبي مثلا أذن له في التصرف في 100 جنيه مثلا، أو في بيع مثلا هذا المحصول الصغير الذي في البيت، فيصح إقراره في هذا القدر الذي أذن له في التجارة فيه، لفك الحجر عنهما فيه، أي في هذا القدر، ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، يعني هدد وقيل له اعترف أن فلان له عندك درهم فقال فلان له دينار، هل هذا مكره؟ أو ليقر لزيد، أكره ليقر لزيد فأقر لعمر، صح أي صح إقراره ولزمه. لماذا؟ لأنه غير مكره على ما أقر به. هل هو أكره على الاعتراف بالدينار؟ الجواب لا. فالضابط هنا أن الإقرار بغير الجنس المكره عليه أو المكره على الإقرار به لا يعتبر إكراها. الإقرار بغير الجنس لا يعتبر إكراها. قال وليس الإقرار بإنشاء تمليك، هو لا ينشئ تمليكا بل إخبار بما في نفس الأمر، ويخبر عما في نفسه، لا ينشئ أو لا يعطي تمليكا جديدا. عندما يقول فلان له عندي ليس معناه أنه في هذه اللحظة يملكه، إنما هو يخبر عن أمر ماض، إخبار بما في نفسه الأمر. فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه. لا بديل له تعليق على قضية التفريع هنا من ظروف الحاشية. فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. لاحظوا كتابي لزيد، كأن المؤلف يقول، وهذه عبارة المنتهى تماما، أنه لو كان تمليكا، لو كان إنشاء تمليك ما صحت العبارة هذه. كيف تقول كتابي ولزيد؟ كتابي ثم تقول لزيد؟ ولكن لأنه إخبار عما مضى فهو لزيد، والإضافة إضافة كتابي الإضافة تصح لأدنى ملابسة. يقول لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا إشكال في العبارة في التفريع، بل هذا المراد هو كما قلت لكم. المسألة أن الإقرار إخبار وليس إنشاء تمليك، فلهذا صح أن يقول كتابي هذا لزيد، لو كان إنشاء تمليك ما صح، كان كلاما متناقضا، لكن هو إقرار بأمر ماض، وهذه الإضافة مغتفرة. كتابي يعني الذي في يدي والذي معي الآن والذي ترونه. والأصل وتعليله موجود في المنتهى وشرحه تماما بلا تعليق. قال ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، المريض ولو كان في مرض الموت المخوف يصح أن يقر. هنا عندنا حالات، أن يقر لغير الوارث، أن يقر بدين لغير الوارث، أن يقر لأحد الورثة. الرجل في مرض الموت فقال إن فلانا الأجنبي هذا له عندي 10,000، وهو في مرض الموت المخوف. وتقدم معنا أن العطية في مرض الموت المخوف لها حكم الوصية، لأنه متهم بحرمان الورثة، لكن هنا ليس متهما، هنا ساعة موت أو قرب موت، فالظن به أنه أراد أن يبرئ ذمته. يصح إقرار المريض بمال لغير وارث ولو بأكثر من الثلث بما أقر. حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه غير متهم في حقه، أي في حق غير الوارث لا تهمته، ويكون من رأس المال كإقراره في صحته، أي لا يتقيد بالثلث كالعطية والوصية، إنما هذا من جملة رأس ماله كيفما كان ولو أكثر من الثلث. وبأخذ دين من غير وارث أيضا، يعني قال في مرض الموت المخوف أنا استدنت من فلان، وفلان هذا غير وارث لا تهمته، ثبت الدين بهذا الإقرار وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه. لو اختار أحد أبنائه ثم قال في مرض الموت المخوف زيد هذا له عندي 10,000، هو متهم الآن بمحاولة محاباته في التركة القاضية، متهم. فتكون عطية في مرض الموت لا حكم الوصية، وهذه وصية الوارث فلا تجوز إلا برضا بقية الورثة ومقيدة بالثلث، أما هنا لغير وارث. قال لا إن أقر لوارث، أي فلا يقبل، لا نقول لا يصح كما يفهم من أول عبارة ويصح، بل لا يقبل إقراره، ليس باطلا لكن يحتاج إلى بينة، لا يقبل إقراره لوارث إلا ببينة أو إجازة بقية الورثة كالوصية. أقر وقال ابني محمد له 10,000 وهو في مرض الموت المخوف، إن أقام بينة فجيد، أو الورثة صدقوه أو أجازوا فلا بأس. وقال مالك يصح إذا لم يتهم، يصح الإقرار لوارث إذا لم يتهم. تعليل المذهب في عدم الصحة أنه محجور عليه في حقه، أي في حق الوارث، فلم يصح إقراره له، ومع ذلك يقولون لكن يلزمه شرعا الإقرار إن كان حقا حتى ولو لم يقبل. يعني مثلا هذا الأب هو صادق في أن ابنه قد دينه كذا من المال، إقراره للوارث بدون بينة وبدون إجازة الورثة ما حكمه؟ لن يقبل، مع ذلك يلزمه شرعا أن يخبر بهذا الحق، فلان ابني له كذا. قال إلا أن يقر لزوجته، هذه وارثة استثناء من الإقرار للوارث، إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح على قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح. هنا يقولون إنما حكمنا بمقتضى الزوجية لدلالة الزوجية على المهر، لدلالة الزوجية على المهر، فإقراره الآن إخبار بأنه لم يوفي المهر ولم نلزمه بمجرد الإقرار، إنما لوجود الزوجية هذا الإقرار هو دليل على أنه لم يوفي المهر، ولهذا قيدناه بمهر المثل، بمهر المثل. وأما إن أقر لها بأكثر من مهر مثلها فنرجع إلى مهر المثل، إلا أن يقيم بينة بالعقد عليه على المهر الزائد أو أن يجيز لها بقية الورثة. إذن عندنا استثناء في الإقرار لوارث، إذا أقر لزوجته بمهر المثل جعلنا الإقرار دليلا على أنه لم يوفي المهر. قال والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا مفصولة، حالة الاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت، بخلاف الوصية والعطية. هناك كنا نقول الوصية لوارث حكمها كذا كذا، وإنما يعلم هل هو وارث أو لا عند الموت، هنا نقول يعلم هل هو وارث أو لا عند الإقرار. ننظر لحظة الإقرار، إذا كان وارثا أجرينا الحكم لا تقبل، غير وارث العبرة بحال الإقرار حتى لو تغير الحال عند الموت وأصبح الوارث غير وارث أو العكس. الاعتبار حالة الإقرار للموت لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة، وفي المتن المحقق حالة الإقرار وليس حال، عكس الوصية ونضيف والعطية. العطية والوصية فإن الاعتبار فيهما بحال الموت، وتقدم ثم أعطانا الشارح مثالا لتغير الأحوال. فلو أقر لوارثه عند الإقرار كان ماذا؟ كان وارثا فنحن نمنع. لو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح أيضا. يعني مثلا أقر لأخيه، هذا الرجل ما كان عنده أولاد، المريض هذا، ثم أقر لأخيه، أخوه هنا كان وارثا فالحكم لا يصح الإقرار، ولكن قبل أن يموت المريض ولد له ولد، حجب الأخ، عند الموت كان الأخ ماذا؟ غير وارث، هل يصح الإقرار؟ لا يصح اعتبارا بحال الإقرار. وتعكس المثال. قال وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت. أقر لأخيه مع وجود ابنه، عند الإقرار لم يكن الأخ وارثا، ثم مات الابن، ثم مات المقر، أصبح الأخ وارثا عند الموت، لكن يصح الإقرار لأنه حالة الإقرار كان غير وارث. إن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له، نص عليه أحمد، لأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية، متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة، قاله الكافي. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار. إن كذب المقر له، عندنا المقر وعندنا المقر له، وعندنا الحق أو الشيء المقر به، بطل الإقرار بتكذيبه. يعني زيد الآن قال إن عمرا له عندي 100,000، فلما رجعنا إلى عمرو قال أنا ما لي شيء عنده، وهذا الإقرار غير صحيح. وكان للمقر، إذا بطل الإقرار فالمال موجود في بيد المقر، انتهى الأمر. وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأنه مال بيده لا يدعيه غيره، أشبه اللقطة. يعني لم يعد هناك قابل. والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر ذلك. هناك وجه في المذهب يقول إن هذا مال صاحبه يتبرأ منه، والمقر له ينكره، فيبقى المال محجوزا. الوجه الثاني يقول يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه، فهو كالمال الضائع، قاله في الكافي. لكن المذهب يقول لا، بل هو مال يتصرف فيه وتحت يده، أشبه اللقطة. قال فصل: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، أي لسيد القن، إن العبد لا يملك، أقر وقال العبد الفلاني له كذا، في الحقيقة هذا لمن؟ للسيد. وهنا هذا الفصل جميل، قد يقر للبهيمة، البهيمة هذه لها كذا، والبيت هذا له كذا، والمسجد له كذا، فهنا يقول الإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأنه أي السيد، لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده. ولمسجد، أي الإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح، ولو أطلق، أي فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه. يعني هو يقول المسجد هذا له عندي 10,000، ولم يحدد السبب، 10,000 من وقف أوقفه فلان والمبلغ عندي، حتى لو أطلق صح الإقرار ويذهب المال إلى ماذا؟ إلى مصالح المسجد. إذن يصح الإقرار لمسجد ولمقبرة ولطريق حتى ولو أطلق ولم يعين سببا كغلة وقف ونحوه. لماذا؟ لأنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عين السبب، ويكون لمصالحها، في هذا المقر به يكون لمصالح المسجد أو المقبرة أو الطريق أو الثغر. ولدار أو بهيمة لا، أي لا يصح الإقرار إلا إن عين السبب. المسجد جرت العادة أن يكون له أموال، أما الدار لابد أن تعين السبب، لدار فلان مبلغ من أجرتها، يعني لم أسدد الأجرة، لبهيمة فلان مبلغ أيضا ركبتها من إجارتها. إذن لو أقر لدار أو بهيمة لم يصح الإقرار، لا لأن إلا أن يعين السبب، لا لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد، ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك إلا إن عين السبب كغصب أو استئجار. يقول في البهيمة علي كذا بسببها، زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح. يعني في المغني يقول البهيمة لها لمالكها، علي لمالكها كذا بسبب البهيمة، اشترط في المغني أن يصرح لمالكها لأن البهيمة لا تملك. قال ولحمل، أي يصح الإقرار لحمل، لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب. يقول هذا الحمل حمل فلانة له عندي كذا، هناك احتمال، هناك احتمال للحمل، أوصى به فلان وصية، رجل أوصى به للحمل واتبنه عليه، ونحن ما دام أن الرجل يقر وهو مختار ومكلف نقبل إقراره، وإن لم يعزوه إلى سبب لأنه يجوز أن يملك، أي الحمل يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل، كما لو أقر لطفل. فإن ولد ميتا بعد أن قال الحمل هذا له عندي كذا، إن ولد ميتا أو لم يكن حمل، كان حملا كاذبا، بطل هذا الإقرار، لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك معدوم. وإن ولدت حيا وميتا في نفس البطن هذا، فالمقر به للحي بلا نزاع، قاله في الإنصاف يرحمك الله، لفوات شرطه في الميت. وإن ولدت حيا فأكثر، أكثر من مولود، فله بالسوية ولو كان ذكرا وأنثى، هذا المواضع التي يستوى فيها الذكر والأنثى. كما لو أقر لرجل وامرأة بمال قال فلان وفلان لهم عندي كذا، يكون بالسوية، هذا لعدم المزية. الأصل السوية، نقول ما لم يعزه إلى سبب يوجب تفضيلا كإرث مثلا، لو قال هذا المال هو إرث للحمل، إذا كان إرثا فإن الذكر سيأخذ ضعف الأنثى، أو عزاه أو عزى الإقرار إلى وصية تقتضي التفضيل، فحينئذ نعمل بالتفضيل. قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكتا. المثال الأول، الرجل قال هذه زوجتي، سكتت المرأة، أو العكس، الزوجة المرأة قالت هذا زوجي وسكت الرجل ويسمع الإقرار، هذا الإقرار يترتب عليه أحكام، يترتب عليه الإرث، يترتب عليه الإرث. أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية في المسألتين، لقيامها بينهما بالإقرار ثبتت الزوجية بالإقرار، أو جحده ثم صدقه. في المثالين الرجل قال لا لست زوجا لها، ثم قال بلى أنا زوج لها، المرأة قالت لست زوجة له، ثم قالت أنا زوجة له، استقر الأمر على إثبات الزوجية، جحده أي المقر له جحد ثم صدقه، صح الإقرار وورثه لحصول الإقرار والتصديق، ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعى عليه يجحد ثم يقر، لو جحد ثم أقر سنعمل بإقراره. قال لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. من المكذب ومن المكذب؟ المقر له يكذب المقر، وظل مكذبا حتى مات المقر، فلا يصلح الإقرار بعد ذلك. بعدما مات الرجل تأتي المرأة تقول هذا عنده تركة كبيرة، تركة كبيرة، لا يقبل إقرارها الآن، لا يقبل تصديقها. لا إن بقي على تكذيبه أي تكذيب المقر حتى مات المقر فلا يرثه، لأنه متهم في تصديقه بعد موته، متهم أنه صدق بعد الموت لأجل الميراث. ولو أنها أقرت بالزوجية في حال الحياة كان سيلزمها تبعات زوجة، يلزمها الطاعة قال باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره، أي ما يحصل به الإقرار من الألفاظ، وما يغيره أي ما إذا وصل به من الكلام غيره، أسقطه، أبطله أو خصصه. قال: من ادعي عليه بألف فقال نعم أو أجل أو أجل أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، ادعي عليه بألف. جاء زيد يقول لعمر: لي عندك ألف. فعمر ماذا قال؟ قال نعم، هذا إقرار، أو قال أجل، أو صدقت، أو اقبضها بالضمير، ليس اقبض فقط، أو اتزنها، ليس اتزن فقط، أو خذها، كل هذا أي الألف، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوة لوقوعها عقبها، وإلا كان عبثا. لا إن قال أنا أقر، ما قال أنا مقر أو مقر به، أنا أقر، فليس إقرارا بل وعد. أنا أقر، أعدك أن أقر لو ثبت لك، من حيث اللغة هكذا. أو قال أو لا أنكر، لا تكفي هذه، فيها احتمال، لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، قد يسكت، ولأنه يحتمل لا أنكر أي لا أنكر بطلان دعواك، نحن نريد إقرارا صريحا، لأننا سنرتب عليه حقا فلا نرتب على الاحتمال. أو خذ أيضا لا يكفي، أو خذ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، أو اتزن أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو اتزن من غيري، أو افتح كمك للطمع، هذه عبارات يقولها الناس. أو وبلى، لو قال بلى في جواب أليس لي عليك كذا، هذه مسألة مستقلة الآن، وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار بلا خلاف. بلى هذه في اللغة تختص بجواب المنفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى، ليس كذا، لأن نفي النفي إثبات. لا نعم، لو قال نعم في جواب أليس لي عليك كذا فليس إقرارا إلا من عامي. لماذا نعم ليست إقرارا؟ لأن معناها ليس لك عندي كذا، أليس لي عندك كذا؟ نعم في اللغة أليس لك عندي كذا إلا من عامي، فالعامي لا يفرق بين نعم وبلى، فيكون إقرارا، كقوله: عشرة غير درهم بضم الراء. العامي لو قال، أولا دعنا من العامي، لو قال النحوي فصيح النحوي الفاهم: عشرة غير درهم، لو أراد الاستثناء لنصب غير وقال عشرة غير درهم فيلزمه تسعة، أما عشرة غير فغير بالرفع صفة لعشرة فيلزمه عشرة. العامي لا يفرق بين الرفع والنصب، العامي لما يقول عشرة غير درهم يريد كم؟ يريد تسعة، فنعامله بعاميته، كقوله عشرة غير درهم بضم الراء في غير يلزمه تسعة، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية. الله أكبر. وفي حديث عمرو بن عبسة: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: فقلت بلى. أنت الذي لقيتني بمكة، هذه مسألة أخرى، لو قال لي عليك كذا فقال نعم، يعني استعمال نعم في جواب الإثبات. والأصل يقولون إنه إذا كان استفهاما أن تقول أجل، لكن استعماله نعم صحيح في الإثبات، لو قال له لي عليك كذا فقال نعم يصح لهذا الحديث، أنت الذي لقيتني بمكة أو أتعرفني؟ قال نعم. وأنت الذي لقيتني بمكة؟ قلت بلى. فلو قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر للحديث. قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، استعملنا بلى في الإثبات وفي النفي. الأصل أن بلى كانت للنفي لكن في الإثبات صحيحة كذلك، وصحة الإقرار بها فيه صحة الجواب وصحة الإقرار بها. قال وهو الصحيح من مذهبنا أي مذهب الشافعية. قال وإن قال اقضي ديني عليك ألفا، عبارة المنتهى اقضيني ضيني اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف، هل لي عليك ألف أو لي عليك ألف؟ فقال نعم، فقد أقر لأن نعم صريحة في تصديقه. اقضني ديني عليك ألفا، قال نعم صريحة في تصديقه. أو قال أمهلني يوما، لما قلت له اقضني ديني الذي هو ألف قال أمهلني يوما، هذا مقر أو لا؟ مقر. أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق ومثله حتى أفتح الكيس. فقد أقر لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه. أو قال له علي ألف إن شاء الله، هل يفيد هذا الاستثناء له علي ألف إن شاء الله؟ فقد أقر له به نص عليه. أو إلا أن يشاء الله، قال له علي ألف إلا أن يشاء الله. بعضهم يحب يأتي بهذه الأشياء، الإقرار ثابت هنا. فقد أقر له به لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه وهو مشيئة الله، فلا يرتفع، الإقرار ثابت. له علي ألف إلا أن يشاء الله، ثبت الإقرار. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، يعني أصل المتن يقول إلا أن يشاء الله أو زيد. له علي ألف إلا أن يشاء زيد، له علي ألف إلا أن يشاء زيد. فقد أقر له بالألف لما تقدم، وهذا التعليق لا يرفع الحكم. قال وإن علق بشرط، إن علق الإقرار بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي هناك في مثال زيد قال له علي زيد إلا أن يشاء زيد، إن شاء الرفع، فنحن ثبت عندنا الإقرار ولم يثبت عندنا الرفع. هنا علق الإقرار على شرط، قدم الشرط وأخره كإن شاء زيد فله علي دينار، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، لم يصح الإقرار لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق كما تقدم، فكيف تعلقه على شيء؟ فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعدا كما في شرح المنتهى، بل يكون هذا وعدا، يعني لو جاء زيد أو لو قدم زيد فأنا أعدك أن أعطيك، يكون وعدا لا إقرارا، بخلاف تعليقه على مشيئة الله، علق على شيء لا يعلم، فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى، كقوله تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك. وقال القاضي يكون إقرارا صحيحا لو قال له علي كذا إن قدم زيد، لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل، فسقط الاستثناء وقال في الكافي، يعني القاضي يسقط الاستثناء ويحكم بالإقرار. المذهب يقول هذا الإقرار لم يصح، الإقرار إخبار عن الماضي، فكيف يعلق على شيء مستقبل؟ قال أو أخره أو أخر الشرط كله علي دينار إن شاء زيد، نفس القضية، أو قدم الحاج أو جاء المطر، فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي. لا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار، إذا جاء رأس الشهر مثلا فيلزمه في الحال، هو في الحقيقة يقر بالألف ويجعل محلها الوقت الفلاني وليس تعليقا أنها تثبت في ذمته. إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، لكن تعليل الشارح فيه إشكال، يقول أنه بدأ بالإقرار، هنا الجملة بدأ بالإقرار أو بدأ بالشرط؟ إذا جاء وقت كذا فله علي، هنا بدأ بالشرط، فهو أخذ التعليل من شرح المنتهى، وفي المنتهى كان هناك المثال الإقرار مقدم، هناك في المنتهى يقول لو قال له علي كذا، إذا جاء وقت كذا فإقرار، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به، يعني هذا سهو والله أعلم. وقوله إذا، لكن التعليل هنا نقول قوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل في محله ذاك الوقت، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل. أول الكلام أو الجملة متضمنة إقرار صريح له علي كذا، وجملة إن جاء وقت كذا محتملة التعليق ومحتملة هي محل الأداء. فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، يعني ولو قال أنا ما أقصد الإقرار وإنما أقصد أن الأجل الفلاني سأعطيه، إن قال أردت أنها مؤجلة إلى وقت كذا صدق بيمينه، لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه، إذا يعني أقر بشيء مؤجل. وقال في الكافي وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار، هنا صحيح بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل، محل الأداء. وإن قال إذا جاء رأس الشهر، هنا عكس، إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف، قدم الشرط، فليس بإقرار، فقدام يقول ليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط انتهى. المذهب أنه لا فرق بين التقديم والتأخير إلا إن ادعى أن هذا الأجل، أن هذا ليس محل فقط بل هو الأجل، أجل ما أقر به فيقبل قوله بيمينه. قال ومن ادعي عليه بدينار، ادعى شخص وقال لي عند هذا عند زيد دينار، ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، أي فالمدعي صادق لم يكن مقرا، لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته، لا تصديق للمدعي، هو يقول إن شهد به زيد فأنا سأصدقه، فليس إقرارا. قال باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره يسقطه أو يبطله أو ينقصه. إذا قال أي المكلف المختار له علي من ثمن خمر ألف، له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، لأنه أقر بثمن خمر، وثمن الخمر هل هذا مال؟ ليس مالا، لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجب. هو يقول فلان هذا له عندي 100,000 من المخدرات، لا يلزمه شيء لأن المخدرات ثمنها حرام ولا يلزم بأدائه، بأداء الثمن. وإن قال له علي ألف، لاحظوا الجملة، هناك قال له علي من ثمن خمر ألف، هنا يقول وإن قال له ألف من ثمن خمر، قدم الألف واعترف به ثم يقول من ثمن خمر لزمه، وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو ألف لا تلزمني، أو له علي ألف قبضه، لاحظوا هو يدعي دعوة، يعني الآن هو أقر بالألف ثم يدعي دعوة أن الألف من ثمن الخمر. نرجع مرة أخرى، المثال الأول له علي من ثمن خمر ألف، ليس عندنا احتمال ان الالف هذه خارج عن الخمر، اقر بان الالف من ثمن الخمر، لكن قال له علي الف واضاف من ثمن خمر، في الحقيقه اقر بالالف وادعى انها من ثمن خمر فلا بد من بينه، او قال له علي الف وقضيته كما ذكرنا في المجلس الماضي، لو قال مثلا غصبته ثم رددت اصبح مدعيا في قضيه رددت، او قال له علي الف لا تلزمني اقر بالالف، او من مضاربه او وديعه تلفت، يقول نعم انا لي له علي الف ولكن في مضاربه تلفت، يحتاج اثبات هذه الدعوه ان المضاربه تلفت، او وشرط علي ضمانها وانا لا اضمن مثلا، او علي الضمان، المهم انه يدعي ذلك، ولا بد من اثبات دعواه ونحو ذلك، لان ما ذكر او ما ذكر بعد قوله علي الف رفع لجميع ما اقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. انت الان اولا اتيت بامر متناقض، قررت بشيء ورفعت كله، مثله قال له عشرة علي الا عشرة، له عشرة وقضيته نفس المعنى، لو الف وقضيته نفس المعنى، وتناقض كلامه غير خاف، لأنه أقر بألف وادعى ما لم يثبت معه الألف. في صورة ما إذا قال له علي ألف وقبضه، أو له علي ألف واستوفاه، في هذه الصورة أقر على غيره بالقبض، ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره. نركز على هذه المسألة فيها، لأن فيها كلاما، لو قال وقضيته، له علي ألف ولكن قضيت الألف، له علي ألف وبرئت منه، عندنا فيه تفصيل في المذهب أو فيه خلاف في المذهب. إن ذكر السبب قال مثلا له علي ألف من قرض أو ثمن مبيع وقضيته، فقد اعترف بما يوجب الحق عليه، القرض أو البيع، فلا يقبل قوله أني قضيته إلا ببينة. هذا متفق عليه في المذهب. إن ذكر سبب الحق له عليه ألف من ماذا؟ الخلاف فيما إذا لم يذكر السبب، قال له علي ألف وقبضه أو استوفاه ولم يقل هذه الألف من كذا أو كذا، إن قال له علي ألف، إن قال إن لم يذكر السبب، إن قال له علي ألف وقبضه لم يقبل، فهو منكر يقبل قوله بيمينه طبق جوابه ويقل سبيله. ما معنى هو منكر؟ أي أصبح مدعا عليه، هو يقول له ألف وقبضه، هو في حكم المدعى عليه، كأن هناك من يدعي أو وجد من يدعي فعلا ويقول إن له ألفا على فلان، فلان يقول نعم له ألف وقبضه، فهو مدعى عليه، إذا لم يأتي المدعي ببينة حلفناه. إلى هنا لا إشكال أنه سيبرأ، لأنه لم يذكر السبب، بخلاف لو ذكر السبب كان هو الذي سيطالب بالبينة أنه وفى أو أبرأ. هذا المذهب، لكن عندنا قول في المذهب، قول قوي، قول أبو الخطاب أنه يكون مدعيا، لما قال وفيته يكون مدعيا كالمسألة الأولى، فيطالب بالبينة أنه وفاه، فإن لم يأتي بالبينة أنه وفاه حلف المدعى عليه، الذي كان مدعيا في الأصل حلف المدعى عليه أنه لم يوفني، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقبض واستحق وأخذ المال. ابن هبيرة رحمه الله يقول لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، أي بالمذهب. ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء. ابن هبيرة يقول أنه مدع، فجعل أبو الخطاب جعل المسألتين من نفس المعنى، ذكر السبب وقال له علي ألف من بيع وقد قضيته، لابد أن يأتي بينة على القضية وقد قضيته، هذه واضحة. إذا لم يذكر السبب وقال له علي ألف وقضيته، فالمذهب يقول هو الآن ليس مدعيا في القضاء، بل هو مدع عليه ومنكر ويحلف. ولكن أبو الخطاب يقول هو كالمسألة الأولى، قوله وقضيته دعوى لابد أن يقيم عليها دليلا. قال ويصح استثناء النصف فأقل، لأنه لغة العرب تقول له 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 يصح، لكن لو قلت له 10 إلا 6 بطل الاستثناء ولازمك 10. لو قلت 10 إلا 6 فيصح استثناء النصف أقل، له 10 إلا 5. وسبق أن قلنا باب الاستثناء يذكرونه في اليمين وفي الإقرار وفي الطلاق، في أبواب عدة. وحاصل شروط الاستثناء 4، أنه ألا يستثني أكثر من النصف، وأن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما فلا يفصل بكلام أو بسكوت يمكنه فيه الكلام، وأن يكون الاستثناء من نفس الجنس، أما الاستثناء المقطع فليس استثناء كما سيذكر المؤلف. وشرط لم يذكره هنا وهو أن ينوي الاستثناء قبل الانتهاء من كلمة المستثنى منه، سبق معنا هذا. هنا يقول هذه لغة العرب، يصح استثناء النصف أقل، قال الله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، استثنى الأقل. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، فلو قال 100 إلا 99 لم يكن متكلما إلا بالعربية ويلزمه 100. الذين قالوا يصح استثناء أكثر من نصف استدلوا بقوله تعالى إلا من اتبعك منهم الغاوون، هكذا الآية، إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا إن الغاوون أكثر. إيش أول الآية؟ إنه ليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا المستثنى هنا أكثر. أجاب الحنابلة الغاوين، نعم، أجاب الحنابلة بأنه من قال لك أن المستثنى أكثر، بل الصالحون أكثر باعتبار العباد يشمل الملائكة، عباد الله الصالحين كثر، الملائكة أكثر. قال هنا فيلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6 لبطلان الاستثناء، ويلزمه 5 في قوله ليس لك علي 10 إلا 5 لأنه استثناء النصف، والاستثناء من نفي إثبات، واستثناء النصف صحيح بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، أي من شرط الاستثناء ألا يسكت سكوتا طويلا يمكنه فيه الكلام، لابد أن يكون متصلا حقيقة حكما فلا يضر لو سكت يسيرا بحيث لا يمكنه الكلام، أو يأتي بكلام أجنبي هذا يبطل الاستثناء بين المستثنى منه والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع، بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد، يعني مثلا قال له علي 1000 ثم سكت ثم قال إلا 200 انتهى، استقر 1000، أو له علي 1000 ذهب فلان إلى السوق إلا 200، هذا الفصل بالكلام الأجنبي يقرر الكلام الأول ويبطل الاستثناء. قال وأن يكون من الجنس والنوع، من شروط الاستثناء يكون من نفس الجنس، أي جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا 1، هذا صحيح، فاستثناءه صحيح لوجود شرائطه لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه ويلزمه تسعة العبيد العشرة إلا واحد، ويرجع إليه في تعيين المستثنى أي عبد أراد يرجع إليه لأنه أعلم بمراده. فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا يعني أخذوا إلا واحدا فقال هو المستثنى هذا الذي أردته قبل منه ذلك بيمينه. وله علي 100 درهم إلا دينارا، يصح الاستثناء؟ لا يصح لاختلاف الجنس، فيلزمه 100 درهم. له علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100 درهم، ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين وهي المذهب اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام، الاستثناء المنقطع، وإنما سمي استثناء تجوزا، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار لأنه إثبات للمقرر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا. وعنه يصح اختارها الخرقي لأن النقدين كالجنس الواحد يعني الدرهم والدينار لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه، فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما قاله في الكافي. مثال اختلاف النوع الذي يبطل الاستثناء، لو قال مثلا له علي 50 صاعا من تمر برني إلا 20 صاع من تمر سكري مثلا، فتثبت عليه 50، له علي 50 صاعا من تمر برني إلا 20 صاعا من تمر سكري، نحكم عليه بال50 التي أقر بها لبطلان الاستثناء. لماذا بطل؟ لاختلاف النوع، اختلاف النوع عن الجنس واحد والتمر. قال وله هذه الدار إلا هذا البيت، سبق أن قلنا إن البيت في اصطلاح الغرفة، غرفة من الدار، فله هذه الدار ولكن عين إلا هذا البيت، ويشير إلى غرفة، وربما تكون الغرفة أكثر من نصف البيت. يصح هنا التعيين، صحها الإقرار، وإلا الأصل عندنا أن استثناء أكثر من نصف لا يصح، لكن هنا عين إلا هذا البيت قبل إقراره ولو كان أكثرها، أي الدار البيت هذا والغرفة أكثر الدار، لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى، الإقرار فيما عدا هذا البيت، فالمقر به معين فوجب أن يصح. المقر به باقي البيت، أخرجنا الغرفة المعينة، الغرفة المشار إليها، لا إن قال إلا ثلثيها، له هذه الدار، له علي هذه الدار إلا ثلثيها لا يصح، زيادة عن النصف أو ونحوه كإلا 3/4 فلا يصح، لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف. وله الدار ثلثاها، يقول له الدار ثلثاها أو عارية، له الدار عارية أو هبة، عمل بالثاني في هذه الجمل الثلاثة، له الدار ثلثاها فيكون له ثلثاها فقط، له الدار عارية فتكون عارية، له الدار هبة فتكون هبة. عمل بالثاني وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة، ولا يكون إقرارا لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله، وليس رفعا كليا حتى يكون متناقضا، بل هو بدل، وهو بدل بعض في الأول الدار ثلثاها، وبدل واشتمال فيما بعده، بدل اشتمال فيما بعده الدار عارية الدار هبة، لأن قوله له الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه من صور الملك، كأنه قال لك ملك الدار هبة. وهنا ما دام ليس إقرارا إنما هو هبة منشأة إنشاء هبة، فلهذا قال في المنتهى يعتبر يشترط شرط هبة من العلم بالموهوب والقدرة على التسليم ونحو ذلك، فإن وجد الشرط صحة الهبة وإلا فلا، هذا إنشاء هبة لأنه ليس إقرارا، الإقرار لم يصح. كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهو في معنى الاستثناء في كون إخراج للبعض، ولكن ماذا؟ ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف قاله الكافي بدل البعض أو بدل الاشتمال. قال ويصح الاستثناء من الاستثناء إلا قال لقوله تعالى إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، لزمه خمسة، له علي سبعة إلا ثلاثة، تبدأ بالأخير، الدرهم مستثنى من الثلاثة فبقيت درهمان، والاثنان مستثنى من السبعة فبقي خمسة، له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة. نقول لماذا؟ لأن لعود الاستثناء إلى ما قبله، فقد استثنى درهما من الثلاثة فبقي اثنان، استثناهما من السبعة فبقي خمسة، فهي المقر بها. هذا التعليل أفضل من تعليل الشارح هنا بقوله لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار، هو نفس المعنى لكن ذاك أوضح وذاك ما في شرح المنتهى. قال فصل: ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا، باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره، يعني رجل باع العبد وبعدما باع قال هذا عبد فلان، كيف تقر أنه عبد فلان وقد بعته؟ أو بعدما وهب العبد قال هو عبد فلان، أو بعدما اعتقه لم يقبل إقراره لأنه إقرار على غيره. هو الآن باع كأنه باع عبد غيره ويقر على غيره أن هذا البيع، أن العبد المبيع والعبد المعتق هو عبد فلان، فإقرار على غيره فلا يقبل. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن، يعني بعدما باع شيئا قال هذا رهن أصلا ولا يصح بيع الرهن، لا يقبل هذا. أو أم ولد، بعدما باع الأمة زعم أنها أم ولد يريد أن يبطل البيع ونحوه مما يمنع صحة التصرف، وسيغرم ويغرمه للمقر له، نحن سنمضي البيع ونمضي العتق ولا نبطل إقرار، وهو باعترافه يقول هذا عبد فلان، فيغرم للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. أنت ضيعت العبد عليه وأعتقته، صح العتق وعليك قيمة العبد. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، فهو لزيد لإقراره له به غصبت هذا العبد من زيد، ولا يقبل رجوعه عنه بقوله بل من عمرو لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو لأنه يزعم أنه لعمر. أو قال ملكه لعمر وغصبته من زيد، يعترف إنه عندما أخذ كان في يد من؟ في يد زيد، وفي نفس الوقت يعترف بأنه ملك عمر، وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره باليد له، ويغرم قيمته لعمر لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد، سيحول بينه وبين العبد في نفس الوقت يقول هو لزيد فيغرم. هم يقولون يغرم قيمته لعمر إلا يغرم قيمته لعمر إن صدقه عمر، إن صدقه أنه فعلا هو ملك عمر، هو يقول ملك عمر وغصبته من زيد، زيد قضيته واضحة أخذ من يده فهو لزيد، لكن قضية ملكه لعمر في الأساس هذه من قوله هو إن صدقه عمر فإن هذا المقر يغرم القيمة لعمر. يقولون في التعليل هنا إقراره بغصبه من زيد يقتضي أنه كان في يده بحق، أن يقول غصبته من زيد إذن كان في يد زيد بحق، ولكن لا يلزم أنه ملكه، قد يكون في يد زيد عارية أو وديعة، فهذا لا ينافي قوله ملكه لعمر. يعني ليس في هاتين الجملتين تضارب حتى نقول هذه تنقض هذه. ملكه لعمر وغصبته من زيد، فقد يكون أصلا هو في يد زيد على سبيل العارية، فالكلام لا يتنافى، فثبت أنه لزيد، أن هذا يقتضي أنه أخذه بغير حق، وأنه زيد كانت يده عليه بحق، ويغرم لعمر. قال وغصبته من زيد، هنا قدم وقال غصبته لزيد وملكه لعمر، فهو لزيد لإقراره باليد له، ولا يغرم لعمر شيئا. لما أخر الكلام عن الملك لماذا؟ قال أنه إنما شهد له به، هو يشهد بأنه ملك لعمر، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. واللبدي رحمه الله له اعتراض على هذا، يقول إن هذه مثل الصورة التي قبلها. قال ومن خلف ابنين ومئتين، ترك ابنين أو شقيقين، شقيقين أخوين شقيقين ورثة، خلف ابنين ومئتين، فادعى شخص 100 دينار على الميت، ترك 200، وجاء شخص وقال لي 100 دينار على المتوفى الميت، فصدقه أحدهما وأنكره الآخر، لزم المقر نصفها. عندنا الابنين مثلا زيد وعمر، جاء شخص أجنبي وقال لي 100 دينار على أبيكما، أخذها من هاتين 200. أما زيد فقال نعم، الرجل صادق، وأما عمر فقال لا، ما له شيء على أبي. ما الذي يلزم زيد؟ يلزمه من هذا الدين بحسب نصيبه في التركة، هو له النصف فيغرم نصف الدين فيعطيه 50، يعطيه 50 دينارا. وهذه المسألة يمر علينا أشياء شبيهة بها ومهمة في قضية ما الذي يتحمله أحد الورثة إن كان البقية، إن كان البقية مبطلين لا يريدون أداء الحق، ما الذي يتحمله من الدين؟ يتحمل بنسبة إرثه، إرثه النصف فيتحمل النصف. قال لازم المقر نصفها أي 100، أي لازمه 50 لإقراره بها على أبيه، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه، لأنه يرث نصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه. يعني هو يقول نعم له 100، هذه اعتراف على نفسك وعلى أخيك، ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره. قال إلا أن يكون المقر زيد في هذا المثال عدلا، ويشهد ويحلف معه المدعي، يشهد أي يشهد بالمئة كاملة للمدعي، والمدعي يحلف، فنحكم له بالشاهد واليمين. انظروا إلى المسألة الجميلة هذه، زيد سيشهد على أخيه، والمدعي مدعي يدعي 100، فيقول أنا عندي شاهد يشهد بالمئة كاملة ومقر بها، مقر هذا يترك المقر، مقر هذا استفدنا منها 50، لكن هو يشهد بالمئة كاملة فأحلف، فهنا نحكم له بالشاهد واليمين ونعطيه 100 كاملة رغم أنف عمرو. قال إلا أن يكون المقر وهو أحد الابنين في المثال هذا عدلا، ويشهد أي يشهد بالمئة لمدعيها، ويحلف معه المدعي فيأخذها، وتكون 100 الباقية بين الابنين. نحن أخذنا 100 الآن قهرا من التركة كلها، حكمنا الآن بأن مثله جاء رجل أجنبي وقال لي 100 وأتى ببينة، حكمنا أخذنا 100 من التركة، والمئة الباقية تكون بين الابنين. قال وتكون أي 100 الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي. وعندهم استثناء هنا، يقولون لو كان الابن ضامنا لأبيه في هذا الدين، الابن المقر هذا لو كان هو ضامنا لأبيه في هذا الدين فشهادته هنا لا تقبل، كما سبق معنا شهادة الضامن، لأنه يوفر لنفسه الحق، لأن الضامن سيغرم المال. فلما يشهد على أخيه هنا بأن نعم هذا الدائن له 100 على أبينا، لا تقبل شهادته إذا كان ضامنا لأبيه في هذا الدين. قال: باب الإقرار المجمل، أي ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر، أي ضد المبين. إقرار بشيء مجمل، إذا قال له علي شيء وشيء، هكذا رجل يقول هكذا، فلان له علي شيء، فلان له علي كذا، ماذا نعطيه، ماذا نأخذ منه؟ إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا صح إقراره. وقيل له فسر ما هو الشيء ويلزمه تفسيره، قال في الشرح بغير خلاف، فإن أبى حبس حتى يفسر، لأنه امتنع من حق عليه فحبس به، وكذلك نقول ويضرب تعزيرا كما ذكر حفيد المنتهى، يضرب تعزيرا حتى يفسر. فسر، لأنه امتنع من حق عليه فحبس به كما لو عينه، وامتنع من أدائه كما لو قال له علي 100 وامتنع من أدائه، يعزر أيضا ويحبس. وهنا نقول هو لم يفسر، لو جاء المقر له فعينه وادعاه، قال الشيء الذي أقر به فلان أنا أقول لكم ما هو الشيء، الشيء هذا عبارة عن 1000، وادعاه، فإذا صدقه المقر ثبت عليه، وإن كذبه أو امتنع من البيان قيل له إن بينت وإلا جعلناك نكالا، لابد أن تفسر. وقال القاضي، هذا قول في المذهب مختلف عما ذكرناه، إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، لا، المذهب يقول لو أن المقر له جاء ففسره لا بأس نمشي وننظر تصديق المقر، لكن القاضي يقول هذه خطوة، إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه وإن أبى جعل نكالا وقضي عليه قاله في الكافي. لا بأس أن نحن نتوجه للمقر المقر له ونسأله، أو أن المقر له يأتي ويقول، لا يظهر فرق والله أعلم. قال: ويقبل تفسيره بأقل متمول، وقال له علي شيء قال ريال، لما قيل فسر قال ريال واحد، يقبل أقل متمول لأنه شيء، وكذا تفسيره بحد قذف، له علي شيء قال نعم له علي حد قذف أنا قذفته، وهنا يحد للقذف لو طلب المقذوف كما تقدم معنا لابد من طلب المقذوف، وحق شفعة، لو فسر الشيء وقال الشيء هذا أن فلانا له علي حق الشفعة يقبل لأنه حق عليه. قال: ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة، إن هذه ليست مالا، قال فلان له علي شيء أقصد بالشيء شاه ميتة، لكن لو أقر بميتة طاهرة يقبل، له علي سمك وجراد يقبل، أو قال وخمر وخنزير لا يقبل، لا يقبل هذا التفسير، لابد أن يفسر الشيء بشيء متمول وصحيح لأنها ليست حقا عليه، ولا برد سلام، يعني شوفوا هذا اللي يعني المتفلسف يقول له علي شيء قصدت له علي رد السلام وتشميت عاطس ونحوه كعيادة مريض، له علي عيادة مريض أو إجابة دعوة، كل هذا لا يقبل لأن ذلك لا يثبت في الذمة، ولا بغير متمول لا يقبل أيضا، بغير متمول كقشرة جوزة، له علي شيء قال قشرة موز أو قشرة جوزة وحبة بر ونحوهما حبة شعيرة، لا يقبل لمخالفته لمقتضى الظاهر، ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة الأشياء هذه لأنه مما لا يتمول عادة. إذن لابد أن يكون شيئا متمولا أو في المذهب أن يكون شيئا يجب رده. قالوا كالكلب المباح نفعه، ككلب الصيد، لو قال له علي شيء وفسره بكلب الصيد يقبل منه ذلك في الأصح. قال فإن مات قبل التفسير، هو يقول فلان له علي كذا وكذا ومات، لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة، لاحتمال أن يكون حد قذف، نحن صححنا أن يكون حد القذف من ضمن الأشياء. طيب لو ما إذا لم يمت ولكن قال ولم يمتنع من التفسير ولكن قال لا أعلم بما أقررت به، قال أنا أقررت ولكن لا أعلم ما هو الشيء، حلف على ذلك بطلب مقر له، احلف أنك لا تعرف ما هو الشيء إذا طلب المقر له، ولازمه ما يقع عليه الاسم، أنت لا تعلم ما هو الشيء، أعطينا أي شيء متمول كالوصية بشيء، قال الميت مثلا أوصى بشيء فيعطي الورثة ما يقع عليه الاسم. قال وله علي مال عظيم، الرجل أقر وقال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول، يقبل لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه، ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره، نقبل منه أي شيء. وله دراهم كثيرة، قبل تفسيره بثلاثة، بثلاثة فأكثر، بثلاثة دراهم فأكثر، إن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال. وله علي كذا وكذا درهم، بالرفع أو بالنصب، وسيأتي الجر، له علي كذا وكذا درهم، له علي كذا وكذا درهما، في الرفع والنصب لازمه درهم واحد، له علي كذا وكذا درهم أو درهما لازمه درهم واحد، الشارح يذكر التوجيه، قال أما في الرفع فلأن تقديره شيء هو درهم، شيء هو درهم، فالدرهم بدل من كذا، والتكرار للتأكيد كذا وكذا لا يقتضي زيادة، كأنه قال شيء شيء هو درهم، والتكرار مع الواو كذا وكذا بمنزلة قوله شيئان هما درهم، لأنه ذكر شيئين وأبدل منهما درهما، فلو قال له كذا وكذا درهم لزمه درهم واحد. وأما في النصب له كذا وكذا درهما فأيضا درهم واحد، قال فالدرهم مميز لما قبله، فهو مفسر، والدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين، كل واحد بعض درهم، اختاره ابن حامد والقاضي، اختار التميمي يلزمه درهمان، له كذا وكذا درهما، لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم، فيعود التفسير لكل واحد منهما قاله في الكافي. وقال بعض النحاة هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما أقر به، لو علي كذا وكذا ثم قال درهما، أقر بدرهم واحد وأقر بدرهم، فعلى كل المذهب يقول إذا رفع أو نصب الدرهم فعليه درهم واحد، وإن قال بالجر أو وقف عليه على لغة سكن تسلم، قال له كذا وكذا درهم أو قال له كذا وكذا درهم، قال لزمه بعض درهم فقط، ويفسره يعني يفسر البعض، هل هو الربع الدرهم نصف الدرهم، يفسره لأنه في الجر مخفوض بالإضافة، كأنه يقول كذا درهم أي بعض درهم، كذا درهم مخفوض بالإضافة، فالمعنى له بعض درهم، وإذا كرر كذا وكذا يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء، ربع وربع، ثم أضاف الجزء الأخير الدرهم، وفي الوقف بالتسكين له كذا وكذا درهم يحتمل أنه مجرور وسقطت حركته للوقف، ويحتمل الرفع والنصب، لكن نحن لا نطالبه بالأزيد، نحن نطالبه باليقين والأقل، له كذا وكذا درهم يحتمل الخفض، أسقط الحركة للوقف، فنطالبه ببعض درهم ويفسره هو يفسره نصف أو ربع أو ثمن أو أقل أو أكثر. قال وله علي ألف وله علي ألف ودرهم ألف ودرهم أو ألف ودينار أو عكس درهم وألف. السؤال هنا عن الألف، هل يلزمه ألف ماذا؟ أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا. كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين. ما هو المبهم هنا؟ الألف، فهو من جنس المعين، له درهم وألف فيكون عليه درهم وألف درهم، له دينار وألف دينار وألف دينار، ألف وثوب أي ألف ثوب وثوب من جنس المعين، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة أي 9 سنين، والمراد 9 سنين، فاكتفى بذكره في الأول، ولأنه ذكر مبهما مع مفسر ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه، هو من نفس الجنس. وأما الاستثناء فلأن العرب لا تستثني الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، كما لو علم المستثنى منه، ويقال الاستثناء معيار العموم. وأما إن قال 150 درهما 150 درهما هذه لا إشكال فيها، هي 100 درهم وخمسون درهما وأحد وعشرون درهما، هذا مثال وهذا مثال ليس مترابطين، قال 150 درهما وأحد وعشرون درهما فالكل دراهم. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه، انتهى لقوله 99 نعجة 99 نعجة، فالتسعة نعاج والتسعون نعاج، وقوله 11 كوكبا الجميع كواكب. قال فصل، إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، ما بين درهم وعشرة، ما الذي بين الدرهم والعشرة؟ ما بين الحد والمحدود 8، لأنه ما بينهما وذلك هو مقتضى لفظه، فالحدان لا يدخلان في المقدار، أي مقدار بين حدين؟ الحدان لا يدخلان، كما تقول كذا بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض. ومن درهم إلى عشرة، من درهم له علي من درهم إلى عشرة لزمه 9، أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه 9، لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة. قال الله تعالى ثم أتم الصيام الليل، بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في معناه. فقلت ما بين كذا وكذا فلا يشمل الحدين، لكن ما بين كذا إلى كذا هو كقولك من كذا إلى كذا، فالابتداء داخل والنهاية لا تدخل. من درهم إلى عشرة دخل الدرهم ولم تدخل العشرة فيكون اللازم 9، العشرة الغاية لم تدخل، نعم، من درهم إلى عشرة حذفنا العشرة أصبح من درهم 9، وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم، هذه واضح أنها 3، ودرهم 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 لزمه 3 دراهم، لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف، تجري مجرى العطف لأن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم وضم إليه الآخرين، وأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه. وكذا درهم 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 يلزمه 3 دراهم، فإن أراد التأكيد بقوله درهم 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 فعلى ما أراد أي قبل منه ذلك، لأنها قابلة للتأكيد فلعدم العاطف، كما لو قال طالق 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 وأراد التأكيد قبل منه في المثل. وله درهم بل دينار، له درهم بل دينار لزماه، هل نقول انه ابطر الاول؟ لازم له درهم. سنميز الان بين لو قال له درهم بل درهمان، هل عليه ثلاثة او عليه اثنان؟ اثنان، ابطل الاول. لكن له درهم بل دينار لزماه، لزماه الدرهم والدينار، لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمين ولا يصح، فيلزمه كل منهما. فما الفرق بين المسألتين درهم بل درهمان، درهم بل دينار؟ حيث كان المضرب عنه ليس المذكور بعده ولا بعضه لزماه الجميع، حيث كان المضرب عنه هو الدرهم ليس المذكور بعده مختلف من جنس آخر ولا بعضه لزمه الجميع. أما هناك له درهم بل درهمان يلزمه الدرهم فقط لدخول ما أضرب عنه فيما أثبته بعد ذلك، فهذا هو الضابط. قال وله درهم في دينار، له درهم في دينار لزمه درهم لأنه المقر به فقط، وقول في دينار لا يحتمل الحساب، ويجوز أن يريد في دينار لي محتمل. فإن قال أردت العطف له درهم ودينار لزمه، أي درهم ودينار ونحوه، أو معنى مع أردت له درهم مع دينار لزمه أيضا، كدرهم مع دينار لزماه أي الدرهم والدينار، كما لو صرح بحرف العطف أو بمع. وله درهم في عشرة لزمه درهم، هذا الأصل لإقراره به وجعله العشرة محلا له، يعني درهم في داخل عشرة، ولأنه يحتمل في عشرة لي ما لم يخالف عرف ببلد عرف بلد المقر واستعمالهم، فيلزمه مقتضاه أي عرفهم واستعمالهم. أو كان قولهم أو عرفهم له درهم في عشرة، إنه واحد في عشرة مثلا أو عشرة كاملة يلزم بالعشرة، أو كان أو يريد الحساب، أو يريد الحساب واحد في عشرة بعشرة، أو يريد الحساب ولو جاهلا به، أو لو جاهلا بالحساب فيلزمه عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم، أو يريد الجمع، لو قال أردت واحد في عشرة أريد الجمع فيلزمه أحد عشر، فيلزمه أحد عشر لأنه أقر على نفسه بالأغلظ، وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى، أي درهم مع عشرة. وله تمر في جراب، الآن هل هو يقر بالتمر فقط أم يقر بتمر وجراب معا؟ له تمر في جراب، المذهب يقول هذا إقرار بالتمر فقط. أو سكين في قراب، نفس الكلام. أو ثوب في منديل، أو له فص في خاتم، له فص فقط. أو له عبد عليه عمامة، له عبد فقط. ليس بإقرار بالثاني، ليس بإقرار بالثاني، يعني ليس بإقرار بالجراب ولا بالقراب ولا بالمنديل، لأن إقراره لم يتناول الظرف، فيحتمل أنه أراد في ظرف لي. نحن قلنا في الإقرار لا نأخذه بالاحتمال، ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف الواحد. والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال. وله خاتم فيه فص، لاحظ الفرق، له خاتم فيه فص هذا واضح بفصه، أو سيف بقراب، إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال ثوب فيه علم، يعني خطوط وأعلام. والباء في قوله بقراب باء المصاحبة، سيف مصحوب بالقراب، فكأنه قال سيف مع قراب، بخلاف تمر في جراب فإن الظرف غير المظروف. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، هو إقرار بأغصانها. لو قال مثلا فلان له علي شجرة في أرضي هذه، يكون أقر بالشجرة فقط وليس بشيء من الأرض ولا حتى بالبقعة التي تحت الشجرة، فلا انتظر حتى تهلك الشجر. إقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع، الأرض هي الأصل، بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها، فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت، لأنه غير مالك للأرض. قال في الفروع ورواية مهنة: هي له بأصلها، هذه رواية، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. ولا أجرة على ربها ما بقيت، هي شجرته، وليس لرب الأرض قلعها، وثمرتها للمقر له، والبيع مثله كما تقدم معنا، لو باع الأرض دخل معها الشجر، بخلاف ما لو باع الشجر لا يدخل الأرض. قال: وله علي درهم أو دينار، إن هو يتكلم بالاحتمال، له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، هو الذي يعين ويرجع إليه بتعيينه كسائر المجملات. قال المؤلف رحمه الله: خاتمة إذا اتفق على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما وادعى أحدهما فساده، نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك، والآخر صحته أي العقد ولا بينة، فقول مدعي الصحة بيمينه. الآن اتفق على عقد، يعني جاء زيد وعمر وقال نعم اشترى عمر من زيد هذه الدار، لقد تم البيع، ولكن يدعي أحدهما فساد البيع والآخر يدعي صحته. زيد يقول: لكن عندما بعته كنت صغيرا، وبيع الصبي هذا لا يصح. وعمر يقول: بل بعته أنت كبير، والبيع صحيح. فأحدهما يدعي الفساد والآخر يدعي الصحة ولا بينة. لو قلنا الآن من المدعي ومن المدعى عليه، أجيبوا من المدعي ومن المدعى حتى نعرف، لأنه لما نقول ما في بينة في المدعى عليه هو الذي يطالب باليمين، هنا من المدعي والمدعى عليه؟ الذي يقول بيع صحيح أو الذي يقول بيع فاسد؟
الذي يقول بيع فاسد هو المدعي.
الذي يقول البيع فاسد هو المدعي، لأنه يدعي خلاف الأصل. دائما نقول المدعي يأتي بخلاف الأصل. فهنا قال: فقول، إذا كان المدعي هو يدعي الفساد وليس عنده بينة، فاليمين على من؟ على مدعي الصحة. لهذا قال: فقول مدعي الصحة بيمينه، يحلف مدعي الصحة على المذهبي، نص عليه في رواية ابن منصور، لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. قال في القواعد: هذا الأصل، الذي يدعي الخلاف ذلك هذا مخالف للأصل، عليه البينة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلف. مهم هذا الكلام، هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأن الأصل في العقود الصحة. انظروا المثال: مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي، في بعد تصرف الولي في مال الصبي، فيأتي الصبي ويقول: كنت بالغا حين بعت بيتي، فبيعك علي لا يصح. والولي يقول: بل كنت صغيرا حين بعت عليك وبعته للمصلحة والبيع صحيح. فقول مدعي الصحة بيمينه، الأصل في العقود الصحة. أو تزويج ولي أبعد منه لموليته، ثم يحصل دعوى البلوغ. يعني الآن كان الولي القريب صغيرا، فجاء الولي البعيد فزوج، ثم فيما بعد جاء الولي الصغير أو جاءت المرأة وقالت: إن الولي القريب كان بالغا، فتزويجك لا يصح لأنك اعتديت على الولي. نحن قلنا من قبل لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح. فهنا تأتي دعوى البلوغ بعد النكاح. نحن نقول الأصل في العقود الصحة، وأن العقد كان صحيحا، وعلى من يدعي فساده البينة. انتهى كلامه. قال وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية. يعني جاء اثنان وقال الأرض التي عند مصطفى هذه الأرض التي عنده هي شركة بيننا بالسوية، هي عند مصطفى، فمصطفى هذا أقر لأحدهما فأقر لأحدهما بنصفه، يعني ما اعترف وقال إن الأرض هذه للاثنين، بل قال نصف الأرض لزيد، نصف الأرض لزيد. فهل هذا النصف يذهب لزيد فقط أو يذهب للاثنين معا؟ هما كانا يدعيان شيئا بيد غيرهما على التساوي فيه بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفه. قال فالمقر به بينهما، النصف الذي أقر به لزيد، لا يقول هنا زيد يا عمرو ما لك شيء، لا، أنت في أول الدعوة أنت وهو تدعيان أن هذه الأرض كلها لكما بالسوية، إذن تشتركان في أي شيء تأخذانه، هذا معنى الكلام. لاعترافهما، قال فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع، فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما، الذي يذهب ويضيع يضيع عليهما، والذي يأتي يأتي لهما. ومن قال بمرض موته أي المخوف هذه الألف لقطة فتصدقوا به، يقول لأولاده مثلا هذه الألف لقطة فتصدقوا به، أي عن رب الألف عن ربه، ولا مال له غيره، ليس له مال غير هذه الألف، لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه لقطة. قاله القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة بجميعه ويقتضي أنه لم يملكه، فيكون إقرارا لغير وارث، وهذا لا تهمة فيه، فيجب امتثاله كإقراره في الصحة كما تقدم معنا في الإقرار لغير الوارث. أبو الخطاب رحمه الله يخالف في هذا، وقال أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها، أي فقط ثلث، لأنها جميع ماله، المسألة مفروضة في أن هذه الألف جميع المال. نحن لو تصدق إنسان بجميع ماله في مرض موته أجريناه في الثلث فقط، لكن في الإقرار المذهب يقول الإقرار مختلف عن الصدقة أو الوصية. قال يا أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله، فالأمر بالصدقة بها وصية، جعلها وصية، وصية بجميع المال، فلا يلزم منها إلا الثلث، قدمه في الكافي. والمذهب يقول لا، هذا إقرار مغاير للوصية. قال ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين. انظروا إلى حسن الختام من المؤلف رحمه الله. والحنابلة بعضهم يختم أبواب الفقه بالعتق، بالعتق رجاء أن يختم بالعتق، وبعضهم كما عليه كثير من المتأخرين يختم هذا الباب بالإقرار رجاء أن يختم له بالإقرار بالشهادتين عند موته. فالمؤلف جاء بهذه المناسبة في آخر كلامه رحمه الله، فقال ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، نقول بشرط أن يعقل الإسلام، أن يعلم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، هذا المميز الذي يعقل الإسلام. لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين وتقدم، وقال البخاري وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا، متفق عليه. إذا لو أقر ولا مميز حكم إسلامه أو قبيل موته، سواء كان مميزا أو كبيرا، أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع، في نزع الوفاة. وعن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود، الكنيسة المقصودة معبد اليهود، وإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا. وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم، أي تولوا أخاكم، رواه أحمد. ثم ختم المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء، فقال هذا من المتن، ثم دعاء من الشارح، قال اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله في حياته، قال وعند مماته وبعد وفاته، إشارة إلى السؤال في القبر بعد الوفاة، يقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعل اللهم هذا، أي هذا التأليف، خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في المتن عند ابن عوض زيادة فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال وفي جميع الأحوال. وهذا الشرح يقول وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وأسأل حسن الخاتمة والمتاب وأن يتقبل ذلك لمنه وكرمه. وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشارح يقول قد فرغت من تسويده في 29 من جماد الأولى سنة 1321 للهجرة، ونحن بحمد الله فرغنا من هذا الشرح اليوم السابع من صفر، السادس من شهر صفر عام 1441 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.